سيدنا الطاهرين اللهم صل على النبي وتولى عنته الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال. تقدم أول البحث أن قصد القربة الذي يبحث في إمكان أخذه وعدم إمكان أخذه في متعلق الأمر بمعنيين. المعنى الأول أن يكون بمعنى قصد الامتثال، وقد تقدم الكلام فيه، وتقدم أن المصنف التزم باستحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. ما يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر للزوم المحاذير المتقدمة كلا أو بعضا. على أي حال، يعني بعض المحاذير كانت تامة وثابتة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لقصد القربة أن لا يكون قصد القربة بمعنى قصد الامتثال، وإنما يكون بمعنى الاتيان بالفعل بداعي المحبوبية أو بداعي الحسن أو بداعي كون ذا مصلحة. أن يكون بداعي كون ذا مصلحة، أن يكون بداعي كون حسنا، يكون معنى التقرب هو الاتيان بالصلاة. يعني شنو معنى أن الصلاة أمر عبادي قربي؟ يعني أن المكلف يأتي بالصلاة لأجل حسن الصلاة، صلاة حسنة. وما أحسن الصلاة؟ فإنما يتقرب بالصلاة بمعنى أن يأتي بالصلاة لأجل أن الصلاة أمر حسن، أو باعتبار أن الصلاة ذات مصلحة. لأن الصلاة ذات مصلحة يتقرب المكلف إلى الشارع المقدس بالصلاة، أو بمعنى عليكم السلام، أو بمعنى إضافة الفعل إلى الله عز اسمه. هاي الإضافة أيضا تعني التقرب. على أي حال، إذا كان معنى القربة هو أحد هاي الأمور أو غير، مثل أن يأتي بالفعل لأجل أن يدخل الجنة، أن يأتي بالفعل لأجل أن لا يدخل النار، أو لأن الله تعالى أهل للعبادة، كل معاني التقرب غير قصد الامتثال مما لا يكون متأخرا عن الأمر. حتى نبين شنو الضابط، شنو الجامع لهذه الأمور. الجامع لهذه الأمور والتي على أساسها تختلف عن قصد الامتثال هو أن تلك الأمور تتأتى ولو من دون أمر. قصد الامتثال لا يتأتى إلا من قبل الأمر كما ذكرنا مرارا. أما قصد المصلحة والحسن والمحبوبية وسائر هاي الأمور لا تتوقف على الأمر. قصد امتثال الأمر يتوقف على وجود أمر، أما سائر هاي الأمور لا تتوقف على وجود أمر. السؤال هو: هل يمكن أخذ القربة بمعنى ما تقدم من الأمور في متعلق الأمر أو لا؟ نسأل نفس السؤال اللي طرحناه في قصد الامتثال. هل يمكن أخذ قصد القربة بالمعنى الثاني في متعلق الأمر أو لا يمكن؟ ثم سؤال ثاني: على تقدير الإمكان، إذا قلنا بالإمكان، هل أن الشارع فعلا أخذ قصد القربة بالمعنى الثاني في متعلق الأمر أو لا؟ فأولا سؤالنا الأول سؤال ثبوتي عن الإمكان والاستحالة، والثاني إثباتي عن الوقوع فعلا. هل أن الشارع المقدس فعلا أخذ قصد القربة بالمعنى الثاني عليكم السلام ورحمة أو لا؟ فالكلام يقع في نقطتين. أما النقطة الأولى، إمكان أخذ قصد القرب بالمعنى الثاني، فلا شك ولا ريب في إمكان ذلك. يمكن للشارع المقدس أن يأخذ القرب بالمعنى الثاني في متعلق الأمر. في الحقيقة قصد القرب أو القرب بالمعنى الثاني هذا هو شأن سائر الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة، كما يمكن للشارع أن يأخذ الركوع والسجود كما يمكن للشارع أن يأخذ الركوع والسجود في الصلاة هاي الأجزاء، كما يمكن إلى أن يأخذ الاستقبال والطمأنينة هاي الشرائط في متعلق الأمر، يمكن إلى أن يأخذ قصد القربة بالمعنى الثاني، إذ لا محذور في ذلك. المحاذير المتقدمة إنما تلزم إذا أخذ في متعلق الأمر ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر كما في قصد الامتثال، أما أخذ سائر الأمور الأخرى التي لا تكون كذلك، لا تكون متوقفة على وجود أمر، فلا محذور في ذلك. هاي الأمور التي تسمى بالتقسيمات الأولية التي لا تتوقف على وجود أمر لا محذور في أن تؤخذ، هي ليست كقصد الامتثال في كون تقسيمات ثانوية تتوقف على وجود أمر فلا محذور في أن تؤخذ في متعلق الأمر. هاي بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الأولى إذن ببساطة نقول يمكن أخذ القربة بالمعنى الثاني ليس كما في قصد الامتثال اللي تلزم المحاذير المتقدمة. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية، هل أن الشارع المقدس أخذ الوجوه المتقدمة هاي المعاني المذكورة سابقا في متعلق الأمر فعلا أخذ هاي الأمور بعد أن قلنا بالإمكان، هو فعلا أخذ هاي الأمور في متعلق الأمر أو لا؟ المصنف يقول الأمور المذكورة ليست مأخوذة في متعلق الأمر قطعا، هي غير مأخوذة. الشارع المقدس لم يعتبر الأمور المذكورة في عبادية العبادة، والوجه في ذلك أن الشارع المقدس لو كان قد أخذ الأمور المذكورة في متعلق الأمر فإما أن تؤخذ على نحو التعيين، بمعنى أن عبادية العبادة متقومة بهاي الأمور ولا يكتفى بقصد الامتثال، قصد الامتثال لا يغني عن الأمور المذكورة في عبادية العبادة، الفعل لأجل أن يكون عبادة لا بد من قصد الحسن أو المصلحة أو الإضافة إلى الله تعالى مثلا، ولا يكفي في تحقق عبادية العبادة قصد الامتثال، يعني أن تعتبر الأمور على سبيل التعيين، إما أن تكون معتبرة على سبيل التعيين المصنف يقول، وإما أن تكون معتبرة على نحو التخير بينها وبين قصد الامتثال، يعني عبادية العبادة متقومة بأحد الأمرين، إما بعض هاي الأمور المذكورة وإما قصد الامتثال. الأمر لا يخلو، مصنف يقول الأمر لا يخلو، الأمور المذكورة الوجوه المذكورة لو اعتبرت إما أن تعتبر تعيينا وإما أن تعتبر تخيرا، أما الأول فواضح البطلان، لا شك ولا ريب في أن قصد المحبوبية والمصلحة ليست، عليكم السلام ورحمة الله، ليست معتبرة على سبيل التعيين. يعني شنو على سبيل التعيين؟ يعني العبادة لا تكون عبادة إلا بالإتيان بأحد هاي الوجوه المتقدمة، ولا يمكن أن تتقوم عبادة العبادة بقصد الامتثال، هذا الأمر واضح البطلان، لأن كفاية قصد الامتثال في عبادية العبادة هذا أمر واضح لا إشكال فيه ولا خلاف عليه، هذا أمر ثابت بالاتفاق، اتفقوا على أن قصد الامتثال يحقق عبادية الفعل. فما إلى معنى إحنا أن نقول لا، أن العبادية لا تتقوم إلا بأحد الوجوه المتقدمة، ولا يمكن أن يكون الفعل عبادة إلا بأحد الوجوه المتقدمة، ولا يغني قصد الامتثال عن تلك الوجوه. هذا أمر واضح البطلان، اتفقوا على كفاية وإغناء قصد الامتثال في عبادية العبادة. بل أكثر من ذلك، البعض كصاحب الجواهر التزم بتعين قصد الامتثال، مو فقط التزم بكفاية قصد الامتثال في عبادية العبادة، إنما التزم بتعين قصد الامتثال، وأن العبادة لا تكون عبادة، الفعل لا يمكن أن يكون عبادة إلا بقصد الامتثال. فإذا دعوى اعتبار الوجوه المتقدمة في العبادة في متعلق الأمر العبادي بنحو التعيين، هاي واضحة البطلان. وأما الثاني أن تكون الوجوه المذكورة معتبرة تخييرا، هذا أيضا باطل. يعني لا يمكن أن تكون الوجوه المعتبرة المذكورة سابقا لا يمكن أن تكون معتبرة على نحو التخيير بينها وبين قصد الامتثال. يعني العبادية إما أن تتقوم بوجه مما ذكر، وإما أن تتقوم بقصد الامتثال. يعتبر في العبادة أحد الأمرين، هذا أيضا واضح البطلان، وذلك لرجوع المحاذير المذكورة سابقا. إذا التزمنا باعتبار قصد الامتثال، قصد الامتثال معتبر في عبادية العبادة، ويؤخذ في متعلق الأمر ولو تخييرا، ترجع المحاذير المتقدمة، لأن المحاذير المتقدمة كما تلزم في صورة أخذ قصد الامتثال تعيينا كما كنا نتحدث عنه، تلزم فيما أخذ قصد الامتثال ولو تخييرا. مو المحاذير المتقدمة، تقدم الشيء وتأخره مثلا، عدم إمكان الامتثال مثلا، التكليف بغير المقدور اللي ذكر ضمنا كمحذورا ثالث، هاي المحاذير لا تلزم على أخذ قصد الامتثال تعيينا فقط، لا، تلزم على مطلق اعتبار سواء كان بنحو التعيين أو بنحو الاعتبار. يعني سواء أخذ تعيينا كما كنا نفهم سابقا، تلزم المحاذير السابقة إذا اعتبر قصد الامتثال تخييرا. يعني نقول لك أنت يشترط في فعلك لكي يكون عبادة، يعتبر في فعلك لكي يكون عبادة إما قصد المصلحة مثلا وإما قصد الامتثال، فالذي يدخل في متعلق الأمر أحد الشقين. نقول هذا أيضا تلزم المحاذير المتقدمة، لأن مجرد أن يؤخذ قصد الامتثال ولو على سبيل البدل ولو على سبيل التخيير ويكون إلى عدل آخر، هذا كاف في رجوع المحاذير المذكورة. والحاصل أن اعتبار الوجوه المذكورة بمكان من الإمكان، لكن هي ليست معتبرة فعلا لا تخييرا ولا تعيينا. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية اللي بينها المصنف، اللي كانت أساس المقدمة تتحدث عن إمكان أخذ قصد القربة بمعنييه في متعلق الأمر. تبين أما بالنسبة إلى المعنى الأول استحالة الاعتبار، وبالنسبة إلى المعنى الثاني إمكان الاعتبار لكن عدم الاعتبار فعلا. هذا الأمر، هاي المقدمة الثانية. قال: هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، هذا كلامنا كله كان في قصد الامتثال وتبين استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. وأما إذا كان من كان التقرب، وأما إذا كان التقرب بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه، مو يصلي قاصدا امتثال الأمر، وإنما يصلي لأن الصلاة فعل حسن، أو كون ذا مصلحة صلاة، لأن الصلاة ذات مصلحة أنا أصلي، أو له تعالى فاعتبار التقرب بمعنى هاي الوجوه في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان. ليش؟ لعدم ورود المحاذير المتقدمة. المحاذير المتقدمة إنما ترد فيما إذا أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر، أما إذا أخذت أمور أخرى كالركوع والسجود والاستقبال والطمأنينة وكون ذا مصلحة أو حسنة فلا محذور في ذلك. هاي تقسيمات أولية لا محذور في أخذها في متعلق الأمر. زين، هاي النقطة الأولى، قال بمكان من الإمكان، هاي النقطة الأولى. زين، الشارع إذا كانت ممكنة فعلا أخذها أو لا، يقول إلا أنه غير معتبر فيه في متعلق الأمر قطعا، يقول اعتباره في متعلق الأمر ممكن، لكن فعلا هو اعتبر في متعلق الأمر أو لا، يقول لا، إلا أنه التقرب لهاي الوجوه غير معتبر في متعلق الأمر قطعا. ليش؟ لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال، لا شك ولا خلاف في كفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه، يعني في متعلق الأمر بديهة بالبدأ هي بالضرورة للزوم المحاذير المتقدمة. عبارة المصنف شوية مضغوطة، احنا بينا قلنا ليش ما معتبر التقرب بالمعاني بالمعنى الثاني، ليش ما معتبر؟ قلنا لأن اعتباره لا يخلو، إما أن يكون على سبيل التخيير وإما أن يكون على سبيل التعيين. إذا أخذ على سبيل التعيين هذا شنو مشكلته؟ مشكلته أن لازم ذلك عدم كفاية قصد الامتثال، يعني أخذ على سبيل التعيين يعني شنو؟ يعني المعنى الثاني معتبر ولا يسد غير مسد، يعني شنو؟ يعني أن قصد الامتثال ليس بكاف، والحال أن قصد الامتثال كاف قطعا. هذا اللي نظر إلى المصنف في عبارته، قال لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال، يعني المصنف في رد لاعتبار المعنى الثاني هو ناظر إلى شنو؟ ناظر إلى التعيين، يعني إلى اعتبار المعنى الثاني على سبيل التعيين. مو هجرت، قال لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال، هذا رد لدعوى شنو؟ لدعوى أخذ المعنى الثاني على سبيل التعيين. يقول لا تقول على سبيل التعيين، ليش؟ لأن يمكن الاكتفاء بقصد الامتثال اللي لا إشكال ولا ريب فيه، اتفقوا على كفايته. قلنا بل أن صاحب الجواب مو قال فقط يكفي، قال لا يسد غير مسد، لا بد من قصد الامتثال. فإذن المصنف شن لاحظ في عبارته؟ لاحظ في عبارته اعتبار المعنى الثاني تعيينا، وأما اعتبار المعنى الثاني تخييرا. فالمصنف كأنما اعتبره واضح، واضح اعتبار المعنى الثاني على سبيل التخيير بين وبين المعنى الأول يعني قصد الامتثال، هذا واضح البطلان. ليش؟ لعودة المحاذير المتقدمة، ولعل ذيل العبارة يشير إلى ذلك، اللي يقول الذي، هاي الذي صفة لمن؟ صفة لقصد الامتثال. الذي عرفت عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر، يعني شنو؟ إذا أريد شوية نتمم العبارة شنقول؟ أحسنتم سيدنا مطلقا مطلقا لا مطلقا نقول عرفت عدم إمكان أخذه هي قول مطلقا مطلقا سواء كان على سبيل التعيين كما كنا نتوهم أو نتصور سابقا أو على سبيل التأخير مطلقا لا يمكن أخذ قصد الامتثال لا تعيينا ولا تأخيرا وحينئذ عبارة المصنف تكتمل تلاحظ الاحتمالين تلاحظ الشقين التعيين والتأخير لكن هذا يعني بيه شوية تحميل على عبارة المصنف المصنف يبدو أولا وبالذات ناظر إلى التعيين وأما التأخير فربما اعتبره واضح والله العالم بمراد المصنف ثم قال تأمل واضح العبارة أخواني المطلب واضح قال تأمل فيما ذكرناه في المقام يعني في مقام المقدمة الثانية والالتزام بالاستحالة في قبال من التزم بالإمكان تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام من بعض الأعلام ربما مثلا الشيخ الأنصاري للشيخ الأنصاري توهم الإمكان أحسنتم بهاي الحيلة اللي يحتال وتوسل بالأمرين قال يمكن إذا ما يمكن بأمرين واحد يمكن بأمرين وربما يكون إشارة إلى هذا الذي ذكر في التوهم اللي ذكر في صدر البحث المصنف بعد أن ذكر المحذورين ذكر توهم واضح الفساد فربما يريد يشير ببعض الأعلام إلى بعض من توهم إمكان اعتبار قصد الامتثال ولو في أمر واحد وحاول يرفع المحاذير المتقدمة وقال لا يلزم تقدم المتأخر ولا يلزم مثلا عدم إمكان الامتثال على أي حال المصنف يأمر بالتأمل حتى لا نشتبه ونلتزم بالاستحالة كما التزم المصنف هاي المقدمة الثانية المقدمة الثالثة المقدمة الثالثة شوية شوفوا عنوانها المقدمة الثالثة في بيان امتناع التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد الامتثال الغرض من عقد هاي المقدمة الثالثة هو أن يثبت هذا المعنى يثبت امتناع التمسك بالإطلاق لنفي شنو؟ لنفي اعتبار قصد الامتثال يريد يثبت هذا المعنى يقول ما يمكن أن نتمسك بالإطلاق حتى شنو؟ حتى ننفي اعتبار قصد الامتثال وأن قصد الامتثال غير معتبر في الواجب بعدما تقدم من المصنف من استحالة التقييد بقصد الامتثال وعدم إمكان أخذه في متعلق الأمر يقول كما لا يمكن تقييد المأمور به بقصد الامتثال لا يمكن استفادة الإطلاق إطلاق المأمور به بالإحاظ قصد الامتثال كما ما يمكن التقييد ليش لا يمكن التقييد تقدم ذكر المحاذير السابقة كما لا يمكن تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال لا يمكن التمسك بإطلاق متعلق الأمر حتى ننفي اعتبار قصد الامتثال وذلك لأن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار القيد إنما يكون في القيود الممكنة إنما يكون في حالة إمكان التقييد إذا أمكن التقييد حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق وحيث أننا لم نتمكن من تقييد المتعلق بقصد الامتثال إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد الامتثال الإطلاق إنما مجاله في القيود الممكنة كما في قيد الإيمان بالنسبة إلى الرقبة حيث يمكن للشارع أن يقول أعتق رقبة مؤمنة ويأخذ في متعلق الأمر أو في موضوعه، يأخذ قيدا من القيود، يأخذ الإيمان مثلا، إذا تمكن من أخذ الإيمان حينئذ يمكن استفادة الإطلاق من كلامه فيما إذا قال أعتق رقبة ولم يقيد، حيث أن التقييد ممكن حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق، أما إذا لم يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق. والوجه في ذلك، الوجه في أن الإطلاق إنما يمكن فيما إذا أمكن التقييد، الوجه في ذلك هو ما قرأناه سابقا من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة. لفوا نشر مرتب حتى يصير سيدنا. تقابل الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، التقييد هو الملكة والإطلاق هو العدم، ومعلوم أن العدم لا يصح إلا حيث يصح إلا حيث تصح الملكة. شنو مثال الملكة والعدم المعروف؟ العمى والبصر. العمى والبصر متقابلان، تقابل الملكة والعدم. لا يصح أن يقال للشيء أعمى إلا إذا أمكن أن يكون بصيرا، كما في الإنسان الذي لا يرى يقال إلى أعمى. ليش يقال إلى أعمى؟ لأن هو من شأنه أن يكون بصيرا وسلبت من هاي النعمة فيقال إلى أعمى. أما بالنسبة إلى الجدار، الجدار لا يقال إليه لا أعمى ولا بصير. ليش؟ لأن الجدار ليس من شأنه أن يتصف بالملكة بالبصر، فلا يقال إلى أعمى. فالإطلاق والتقييد أيضا كذلك، الإطلاق والتقييد يتقابلان مقابلة العدم والملكة، ولا يمكن الإطلاق إلا حيث يمكن التقييد. أعتق رقبة مؤمنة يمكن التقييد فيمكن الإطلاق. في محل كلام نتقدم عدم إمكان التقييد، إذن لا يمكن الإطلاق. الإطلاق حتى شنو؟ حتى نتوصل إلى شنو؟ حتى نعرف المقدمة لنفي اعتبار قصد الامتثال، لنفي اعتبار قصد الامتثال. فما يمكن أن نستدل بالإطلاق حتى نقول بأن قصد الامتثال غير معتبر. بعبارة أخرى، شوفوا العبارة الأخرى، الإطلاق ومقدمات الحكمة قرينة عرفية مبنية على أن المتكلم العرفي لو أراد قيدا لبينه، وكلما لم يبين القيد فهو لا يريد. العرف هيك يفهم، يقول المتكلم إذا أراد قيد الإيمان كن يذكر، كن يقول أعتق رقبة مؤمنة، وكل ما لا يقول لا يريد. إذا قال أعتق رقبة ولم يقل الإيمان، لم يقيد بالإيمان، إذن هو شنو؟ هو لا يريد الإيمان. هاي قرينة عرفية، العرف يفهم من كل متكلم عرفي ذلك، يقول كل ما لا يقوله لا يريده، كل قيد ما موجود في كلامه هو لا يريده، وإلا هو متكلم عرفي حكيم لو أراد القيد لبينه. إذا أراد القيد ولم يبين القيد لكان مخلا بغرضه، مخلا بالتفهيم. هو غرضه من الكلام شنو؟ أن يفهم السامع مقصوده. فإذا الإطلاق قرينة عرفية مبنية على هذا القانون، كل ما لا يقوله لا يريده. زين، هذا القانون إنما يتم في القيود الممكنة. في القيود الممكنة يمكن أن يقال هو لم يذكر الإيمان إذن هو لا يريد الإيمان. أما في القيود غير الممكنة بعد ما يمكن نقول لو أراد القيد لبينه، وكل ما لا يريد كل ما لا يريد لا يقوله. كل ما لا يقول لا يريده، ما يمكن أن نقول ذلك. ليش؟ لأن القيد حيث يكون مستحيلا، حيث لا يمكن التقييد، لا يمكن أن نلزم المخاطب ونقول أنت لم تقل القيد إذن لا تريده. لا، ما يدريك، لعل المتكلم يريد القيد لكن لم يقل القيد لعدم إمكانه. عدم ذكر القيد فيما إذا كان القيد غير ممكن إلى منشئين، إلى سببين: إما أن المتكلم أصلا لا يريد القيد كما في محل كلامنا، إذا كان الواجب مثلا توصليا هو لا يريد التقييد بقصد الامتثال، وإما المنشأ الثاني السبب الثاني، إما أن المتكلم يريد القيد لكن لا يتمكن من ذكره، لا معين للأول، فإذا لا يمكن أن نقول كل ما لا يقول لا يريده، لاحتمال أنه يريد القيد لكن إنما لم يبين القيد لعدم إمكانه. فإذا الإطلاق إنما يتم إذا كان القيد ممكنا، لا ما إذا كان القيد مستحيلا. والحاصل من هاي المقدمة، حاصل من المقدمة الثالثة، هي أن أخذ قصد الامتثال أمر مستحيل، وحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد الامتثال، لأن الإطلاق والتقييد توأمان في عالم الإمكان والإطلاق. إذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. هذا هو المقصود بالمقدمة الثالثة. ثم بعد ذلك، بعد بيان تمام المقدمات الثلاث اللي أرادها المصنف، نعود إلى صلب الموضوع: هل أن الأصل في الواجبات التعبدية أو التوصلية؟ هذا بحثنا، احنا بحثنا نريد نأسس القاعدة فيما إذا شككنا في واجب ما، فنريد نأسس قاعدة حتى نطبقها في كل موارد الشك. قلنا في كثير من الموارد احنا يمكن ان نميز العبادة عن غير العبادة، نقول الصلاة، الصوم، الحج عبادة، رد السلام، النفقة على الزوجة، دفن الميت، تطهير الثوب، هاي امور توصلية، واجبات توصلية. فيمكن ان نميز، لننسى اول البحث ذكرنا، قلنا يمكن لنا التمييز في اغلب الموارد. نعم، في بعض الموارد يشتبه الحال، هل أن الواجب واجب توصلي أو واجب تعبدي؟ شنو مثال اللي ذكرنا؟ قلنا العتق، إذا قال المولى أعتق رقبة، ما ندري العتق واجب تعبدي أو توصلي، فإذا شككنا في توصلية أو تعبدية الواجب بعد القطع بوجوبه، ما ندري واجب تعبدي أو توصلي، هل هناك قاعدة نعتمد عليها في موارد الشك أو لا؟ وقلنا الكلام يقع في مقامين: في مقام الاستدلال بالدليل اللفظي، المقام الثاني مقام الرجوع للأصل العملي. كلامنا في النقطة في المقام الأول: هل هناك أصل لفظي يقتضي التعبدية أو التوصلية أو لا؟ قد يقال في مقام الجواب عن ذلك، قد يقال أن الأصل في الواجبات التوصلية، وتقدمت الإشارة سابقا أن المعروف عند من يدعي أن الأصل التوصلية الاستدلال بالإطلاق. قلنا سابقا في أول البحث، قلنا أن من يدعي التوصلية، الجماعة اللي قالوا بأن الأصل التوصلية دول المعروف هم المشهور هم الاستدلال بالإطلاق، وذلك بأن يقال مثلا الشارع المقدس إذا قال أعتق رقبة ولم يقيد بقصد الامتثال، لم يقيد بقصد الامتثال، علم من ذلك أن الشارع المقدس لا يريد قصد الامتثال. هذا شنو معناه؟ معناه أن عتق الرقبة يسقط بمجرد الإتيان به خارجين كيفما كان، سواء كان العتق بقصد القربة أو لم يكن بقصد القربة. والسقوط سقوط الواجب وتحقق غرض الواجب كيفما كان، هذا يعني شنو؟ يعني التوصلية، يعني التوصلية. إذا سقط الواجب كيفما كان بقصد القربة أو لا بقصد القربة، هذا معنى أن الواجب واجب توصلي. هذا كما نقول في العتق نقول في سائر الواجبات المشكوكة، كل واجب شك في كونه توصلي أو تعبدي والشارع المقدس لم يأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، يقال أن هذا الواجب واجب توصلي. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن الأصل في الواجبات التوصلية. فاستدل القائل بأصالة التوصلية بالإطلاق، المصنف يجيب عن ذلك بوضوح، المصنف يجيب عن ذلك براحة، يقول اتضح مما تقدم فساد التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات عدم اعتبار قصد الامتثال وبالتالي لإثبات التوصلية. وين تقدم؟ تقدم في المقدمة الثالثة. الآن للتو فرغنا، قلنا لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد الامتثال. اتضح من خلال ما ذكر في المقدمة الثالثة بعدما ذكر في المقدمة الثانية من استحالة التقييد واستحالة أخذ متعلق استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، لا بنحو الشرط ولا بنحو الشطر، لا بأمر واحد ولا بأمرين متعددين، لا يمكن أخذ قصد الامتثال. وحينئذ تجي المقدمة الثالثة تقول أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد الامتثال. إحنا ما يمكن أن حينما يقول مثلا المولى صلي أو أعتق أو سلم، ما يمكن أن نتمسك بإطلاق أعتق، نتمسك بإطلاق صلي. طبعا واضح جدا شنو المقصود من إطلاق صلي، صلي بهيئة أو مادة، ليس المقصود التمسك بإطلاق الهيئة بإطلاق الصيغة، وإنما المقصود التمسك بإطلاق المادة، لأن إحنا قاعد نتحدث عن شنو؟ عن متعلق الأمر. متعلق الأمر هو منه؟ هو مدلول المادة. نقول متعلق الأمر مدلول المادة، هذا وإن لم يؤخذ فيه قصد الامتثال، لكن هذا لا يعني إمكان التمسك بالإطلاق بإطلاق مدلول المادة بإطلاق متعلق الأمر يعني الصلاة لنفي اعتبار قصد الامتثال، لأن قصد الامتثال غير 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 ممكن التقييد به، فلا يمكن التمسك بإطلاقه. ثم المصنف يترقى يقول هذا الذي ذكرناه من عدم إمكان التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد الامتثال وبالتالي لنفي أصالة التوصلية وبالتالي عفوا لإثبات أصالة التوصلية، إذا ننفي القيد بالإطلاق يعني أن الأصل التوصلي، هذا الذي ذكرناه لا يختص بقصد الامتثال، وإنما هذا الكلام اللي ذكرناه عدم إمكان التمسك بالإطلاق كما لا يجري في قصد الامتثال لا يجري في كل ما يؤخذ عقيب الأمر، في كل ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر. إحنا شنو السبب اللي خلانا نقول لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي قصد الامتثال؟ قلنا لعدم إمكان التقييد. زين ليش لا يمكن التقييد؟ شنو خصوصية قصد الامتثال؟ قصد الامتثال لا يتأتى إلا من قبل الأمر، فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق متعلق الأمر لنفيه. هاي الخصوصية التي أوجبت المحاذير تقتضي المنع من التمسك بالإطلاق بعد المنع من التقييد في كل ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر، سواء كان هو قصد الامتثال أو كان نية الوجه كما يعبرون، نية الوجه من الوجوب والندب أو التمييز كما يذكر ذلك في الفقه. شنو المقصود بنية الوجه؟ هو أن يقصد عنوان الوجوب أو الندب. أكو بحث مر علينا ربما في الشرائع، هل يعتبر قصد الوجه من الوجوب أو الندب أو لا؟ يكفي قصد مطلق الأمر من دون الإشارة إلى الوجوب والندب؟ هذا بحث يذكر. يعني مثلا احنا حتى نمتثل الصلاة هل لابد من قصد امتثال الأمر الوجوبي؟ وصلاة الليل هل لابد من اعتبار قصد الأمر الندبي حتى تصح الصلاة أو لا؟ هذا بحث مذكور، هذا يسمون نية الوجه أو قصد الوجه. واضح قصد الوجه متوقف على وجود أمر. ليش؟ لأن شنو معنى قصد الوجه؟ هو قصد الأمر الوجوبي، قصد الأمر الاستحبابي، هو في الحقيقة قصد للأمر وزيادة. احنا ما قبلنا أن يؤخذ في متعلق الأمر مطلق قصد الأمر، فما بالك بما لو وصف قصد الأمر بالوجوب أو الاستحباب، هذا أيضا لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، وبالتالي لا يمكن التمسك بالإطلاق من ناحيته. أيضا نفس الكلام نقوله في شنو؟ في التمييز. شنو المقصود بالتمييز؟ المقصود بالتمييز معرفة المأمور به وتعيينه بشخصه. هل يجب التمييز وتعيين الواجب بشخصه أم يكفي العلم بالواجب ولو إجمالا؟ كما لو علمت أن الواجب علي في زوال يوم الجمعة إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، فآتي بالصلاتين احتياطا من دون أن أميز الواجب بعينه، من دون أن أعين الواجب بشخصه، ما أدري شنو الواجب، هل يعتبر في العبادة التمييز بحيث تكون العبادة باطلة فيما إذا جاء بالواجب من دون تعيينه ومن دون تمييزه، أو لا، لا يعتبر في العبادات الواجبات العبادية التمييز؟ هل يعتبر التمييز أو لا يعتبر؟ هذا التمييز شأنه شأن قصد الامتثال في عدم إمكان تقييد متعلق الأمر به، فشأن شأن قصد الامتثال في شنو؟ في عدم إمكان التمسك بالإطلاق لنفيه. هم ما يمكن أن نقول أن الشارع المقدس قال صلي من دون أن يعتبر التمييز، إذن نتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار التمييز. إذا اختلفوا في اعتبار التمييز وعدم اعتباره لا يمكن للنافي أن يستدل بالإطلاق. ليش؟ لعدم إمكان التقييد. نفس الكلام اللي ذكرناه في قصد الامتثال نذكره في نية الواجه، ونذكره في التمييز، ونذكره في كل ما لم يتأتى إلا من قبل الأمر. هذا الذي يذكر في المقام. نقرأ هذا المختار. قال، ما قرأنا المقدمة الثالثة، ثالثة المقدمات، أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه، عرفت شنو؟ عرفت عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلاً. أصلاً يعني شنو أصلاً؟ يعني لا بنحو الشرط ولا بنحو الجزء ولا بأمر واحد ولا بأمرين، هذا كله نفيناه احنا. إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاق المأمور به. ما يمكن أن نستدل بإطلاق المأمور به على عدم اعتباره، على عدم اعتبار قصد الامتثال، ولو كان مسوقا في مقام البيان، حتى إذا كان المتكلم في مقام البيان. ليش؟ لأن قلنا أن الإطلاق قرينة عرفية متوقفة على أن كل ما لا يقول لا يريده. إحنا نقول إذا لم يتمكن من التقييد حتى إذا كان في مقام البيان ما يمكن استفادة الإطلاق. لا تقول أن مقدمات الحكمة متوفرة هو في مقام البيان، نقول إيه، لكن هذا إنما ينفع في القيود الممكنة، أما القيود غير الممكنة ما يمكن التمسك بإطلاق المأمور به من ناحيتها. ولو كان مسوقا، ولو كان يعني الكلام أو إطلاق الكلام مسوقا في مقام البيان، لا يمكن التمسك بإطلاق المأمور به. والاستدلال بالإطلاق، الاستدلال على شنو؟ على عدم اعتباره، على عدم اعتبار قصد الامتثال، كما هو أوضح من أن يخفى. واضح. ليش واضح؟ قلنا لأن الإطلاق والتقييد متقابلان، تقابل العدم والملكة، فما لا يمكن التقييد لا يمكن الإطلاق، فلا يكاد يصح. هو قال أوضح من أن يخفى، ثم إجا بينه هاي الفاء كأنما بمنزلة التعليل. ليش يقول؟ لأنه لا يكاد يصح التمسك به، تمسك بشنو؟ بإطلاق المأمور به، إلا فيما يمكن اعتباره فيه، إلا فيما يمكن اعتباره فيه، في شنو؟ في المأمور به. هاي ما واقعة، أحسنتم سيدنا، ما واقعة على القيد أو القيود، إلا في القيد الذي يمكن اعتباره علي. من تعود هاي؟ ها نعم، أحسنتم، على ما أحسنتم، إلا فيما يمكن اعتباره، يعني اعتبار ما يمكن، يعني اعتبار القيد فيه في المأمور به. خلص انتهت المقدمة الثالثة. شنو حاصل المقدمة الثالثة؟ عدم إمكان التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد الامتثال. ثم نجي بعد ذلك إلى صلب الموضوع، يقول فانقدح بذلك. شوف المصنف بيان في منتهى السلاسة والروعة، المصنف بيّن المقدمات بحيث يمكن أخذ النتيجة ببساطة، حتى أن البعض توهم أن المصنف ذكر النتيجة في ضمن المقدمات، وهذا توهم واضح. ليش؟ لأن إلى الآن إحنا ما بيّننا النتيجة، إلى الآن بيّننا المقدمة الثالثة، اللي لذلك قلت لاحظوا عنوان المقدمة الثالثة. شنو كان عنوان المقدمة الثالثة؟ عدم إمكان التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار قصد الامتثال. ما توصلنا الآن إلى أن القاعدة التوصلية أو التعبدية حتى يشكل على المصنف أن المصنف ذكر النتيجة في ضمن المقدمة. لا، المصنف بيّن المقدمة الثالثة، ثم بعد ذلك يجي بيّن يتحدث عن التوصلية والتعبدية. فالمصنف ما ذكر النتيجة في ضمن المقدمة. نعم، بعد بيان المقدمات يمكن بيسر وسلاسة أخذ النتيجة من المقدمات، وهي نقطة تحسب للمصنف مو عليه. مو نقول أن المصنف ما بيّن المطلب بشكل فني كما توهم البعض، وأن النتيجة أخذت في ضمن المقدمات. لا، بالعكس، المصنف بيّن بيانا رائعا ساحرا، حيث يمكن أخذ النتيجة بيسر وسلاسة. يقول فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها. شوفوا، مو من إطلاق الصيغة نفس الصيغة، لا بمادتها، لأن إحنا حتى نثبت التوصلية أو التعبدية، حتى نثبت التوصلية نتمسك بالمادة، لأن متعلق الأمر هو المادة، المأمور به هي المادة. فإذا أخذ في المادة، في مدلول المادة متعلق قصد الامتثال، يكون الواجب شنو؟ تعبده. إذا ما أخذ في مدلول المادة في متعلق الأمر قصد الامتثال، يكون الواجب توصلي. أما نفس مدلول الهيئة، يعني نفس الوجوب والطلب، هذا متساوي في الواجبات التوصلية والعبادية. مدلول الهيئة يعني الطلب يعني الوجوب، الهيئة على أي شيء تدل؟ فرغنا تدل على الوجوب، موضوع على الطلب الإلزامي كما قال المصنف. هذا الطلب الإلزامي كما موجود في رد السلام الواجب التوصلي ودفن الميت، موجود في الصلاة والصوم. فمن حيث الصيغة لا فرق بين التعبد والتوصلي، الفارق بين التعبد والتوصلي إنما يكون في مدلول المادة في متعلق الأمر. لذلك يقول من إطلاق لا وجه لاستظهار التوصلية. الآن ذكر التوصلية، شوفوا أخواني بالنتيجة، بالنتيجة إجا بين التوصلية مو في ضمن المقدمات. لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها. خلص فرغنا، إذن ما عدنا أن القاعدة التوصلية بالاستفادة من الإطلاق اللفظي، ما يمكن أن نستفيد من الإطلاق اللفظي، يعني إطلاق لفظ المادة ومدلول المادة، ما يمكن التمسك بإطلاق الإثبات التوصلية، لأن قصد الامتثال غير ممكن التقييد به. ثم بعد ذلك يقول هذا المطلب كما نقوله في قصد الامتثال نقوله في الوجه وما يشبه الوجه. شنو اللي يشبه الوجه؟ التمييز. يقول ولا الاستظهار، أيضا لا وجه الاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه. إذا اختلفوا في اعتبار وعدم اعتبار الوجه، ما يمكن للنافي أن يستدل بالإطلاق. ليش؟ لعدم إمكان التقييد بالوجه. أيضا التمييز، ما يمكن الاستدلال بالإطلاق لنفي اعتبار التمييز. ولا الاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الأمر، يعني من هاي الضابطة، كل ما يكون ناشئا من قبل الأمر ما يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه، سواء كان قصد الامتثال الوجه أو التمييز. كل ما يكون ناشئا من قبل الأمر وكل ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر ما يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه. مما هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة، استظهار عدم اعتبار مثل الوجه من إطلاق المادة، هاي من إطلاق المادة متعلقة بالاستظهار. ما يمكن أن نستظهر من إطلاق المادة، من إطلاق متعلق الأمر، من إطلاق المأمور به، ما يمكن أن نستفيد الإطلاق في العبادة لو شك في اعتباره، في اعتبار منه مثل الوجه. أحسنتم، فيها يعني في العبادة، إذا شك في اعتبار الوجه ومثل الوجه في العبادة ما يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتباره. ثم يقول نعم إذا كان الأمر في إذا كان الآمر في مقام بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.